حيرا يطوب عليه أبرار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم في هذا اليوم ومع برنامج فتاوى الرحمة، وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يصل من أسئلة واستفسارات منكم، وأسأل الله أن يوفقني للجواب عنها إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخت هبة.
أيوة، من فضلك يا شيخ، أنا زوجي بيعمل سمسار في شركة تداول أوراق مالية، والشركة دي نشاطها مختلط.
يعني نشاطها إيه؟
مختلط.
مختلط.
أيوة، وبيتقاضى طبعا أرباح سنوية نظير عمله، والمبلغ بيبقى كبير. ف هل يجوز ان احنا نستعمل المبلغ ده في اداء العمره؟ وايه النصيحه اللي تقدر تقدمها لنا علشان نطهر المال ده؟ لان انا حاسه ان طبعا في جزء كبير مش حلال.
على كل حال، انا لا اريد يعني مثلا ان تفصحي الان عن طبيعه هذا المال المختلط، ولكن هل يغلب عليه الحرام؟ يعني اصل العمل صحيح؟
لا، العمل صحيح طبعا.
العمل صحيح،
لكن الشركة نفسها هي شركة وساطة للسمسرة في البورصة.
نعم.
فطبعا بتتعامل مع شركات، في منها اللي نشاطها حلال 100% وفي منها اللي نشاطها مش
حلال. طيب
بس كده. فانا عايز اعرف بس الارباح دي هي مبلغها كبير، فممكن ناخد منها جزء ونقوم بيه باداء مناسك العمرة؟ وايه اللي تنصحنا بيه عشان لو حبينا نطهر جزء كبير من المبلغ؟
طيب
ده.
حاضر. أخت أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ، عايزين نسألين سؤال، هل يجوز للمعقود عليها يعني لما يدخل بها يعني؟
نعم.
هل يجوز ليه أن هو يقبلها؟
طيب حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
السلام عليكم. من؟ السلام عليكم أخ محمد.
أيوة أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يجزيك خير عنك يا رب.
يبارك فيك.
الله يجزيك خير. عايزين نعرف من حضرتك كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو دور الأفراد والجماعات والحكومات في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخ حمدي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أستاذ حضرتك، احنا بالنسبة للدفن والمدافن، المدافن السائدة دلوقتي اللي موجودة في زي ما حضرتك عارف في مايو أو اللي تابعة للمحافظة يعني. بسأل، أنا لسه هشتري مدفن أو قطعة أرض وهبنيها، يفضل اللحد ولا المدفن اللي هو المشاع اللي هو موجود اللي حضرتك عارفه اللي موجود اللي بيبقى في منطقة المدافن في المحافظة؟
طيب حاضر.
وكيفية الحاجة اللي أنا هشد بها البنا اللي هو اللي هيبني يعني؟
طيب حاضر.
جزاك الله خير.
شكرا فيك. الأخت أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
يا شيخ، أنا عندي بنت واحدة وعمرها من عمرها 5 سنين اتطلقت من أبوها الله يرحمه.
نعم.
وأبوها عنده هم 7 أولاد، أبوهم عمل لهم بلل وعطاهم هو وهي، هو حي وكلهم سكنوا فيها إلا هو سكن مع أمه وأبوه، وكان يأجرها ويأخذ إيجارها.
نعم.
وجاء له مرض خبيث، وقبل ما يموت قال لي بنتي كل 5 شهور يجيك إيجار من البيت. كلمت وصيت أمي وأبويا.
نعم.
ومات الأبو ومدحين ممرضين يعطوا بنتي ولا شيء، فهل هذا حرام أو هل يجوز لبنتي أنها تأخذ أو ما يجوز؟ أو ما نعرف إيش الموضوع.
حاضر. الأخت إيمان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
هو ينفع لبس البناطيل لو كان عليها حاجة طويلة؟
حاضر.
وينفع يعني اروح الملاهي كان يعني ترويح عن النفس او كده بس هي مش فيها حاجه حرام؟
حاضر.
شكرا.
عفوا. اخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم. سلام.
اهلا وسهلا.
عايزك في العيد يا عم الشيخ.
ربنا يتولانا واياك.
معلش يا عم الشيخ، انا حلفت على المصحف ان مثلا حصل سوء تفاهم بيني وبين زوجتي. حلفت على المصحف اكلمها.
الا تكلمها؟
ما حلفت اني ما اكلمها.
طيب.
وبعد كده كلمتها.
طيب
الله يبارك فيك، انا تعبان ونفسيتي صفر وبس عايز تريحني.
انت بس خليك معايا تستريح ان شاء الله.
ها؟
حاضر حاضر، تسمعني ان شاء الله سأجيبك ان شاء الله. اخت ام محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضلي.
الو.
تفضلي.
ايوه انا 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 زوجي انا زوجي بيحلف كتير بالصلاه. بيحلف كتير بالصلاه كل انا كبيره في السن، انا عندي 57 سنه. كذا مره يحلف بالصلاه، حلف مرتين قبل كده، حلف مرتين قبل كده، وبعد كده وبعد كده حلف 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 كذا مره وعلى اشياء حصلت ويقول لي ما حصلتش، حصلت ويقول ما حصلتش، يقول عليا الصلاه عليا الصلاه بكذا.
هل يمكن ان اكلمه
وهي ما حصلتش الاشياء دي؟
زوجك ممكن اكلمه؟
نعم
يمكن ان يكلمني.
لا هو مش موجود دلوقتي.
على كل حال بخليه يكلم احد من اهل
العلم. هو مش موجود دلوقتي.
طيب خليه يتكلم مع احد من اهل العلم. اخ عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل.
وفيكم بارك الله يكرمكم.
لدي سؤالين من فضلك.
تفضل.
بالنسبه للسؤال الاول، هناك نلاحظ ان بعض الرياضات الجماعيه يكون فيها بعض الحركات تشبه الركوع.
الرياضه الجماعيه.
نعم بعض الرياضات الجماعيه.
نعم.
وهي غالبا يكون اصلها اما ياباني او صيني.
نعم.
فهل هذه الانحناءات التي يقوم بها هؤلاء الرياضيون تخدش في عقيدتهم ام انها مجرد حركات عاديه؟
طيب حاضر.
بالنسبه للسؤال الثاني من فضلكم.
نعم.
هل يمكن ان يصعد عن صله الرحم بالزياره، يصعد عنها مثلا بالهاتف إذا خشي المرء على نفسه مثلا من فتنة التبرج لدى أحامه؟
حاضر.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم.
الله يكرمكم وبارك فيكم. شكر الله لك. طيب أبدأ مستعينا بالله تبارك وتعالى في الإجابة عما وصل إلي من أسئلة للآن، وإن شاء الله تعالى أود أن أعلم إخواني بأننا أيضا نتلقى في هذه القناة ما يرد من أسئلة عبر الرسائل القصيرة، ويتولى إخواني المسؤولين في القناة عرضها على أهل العلم للإجابة عليها، وإن شاء الله تبارك وتعالى إن كانت هناك فرصة سأفعل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. السؤال الأول الذي ورد إلي من أختنا هبة تقول بأن زوجها يعمل في شركة، نشاط هذه الشركة مختلط وبيتقاضى أرباحا سنوية، وملخص سؤالها هل يمكن أن نخرج من هذه الأرباح لأداء عمرة؟ حقيقة سألتها عن أصل العمل الذي يعمل فيه، قالت بأنه عمل حلال ومباح، عمل الشركة مشروع، ولكنها تقول أحيانا تكون هناك بعض المضاربات أو مشاركات في جوانب غير صحيحة في العمل، فمن هنا يأتي هذا المال المختلط. أقول لا شك بناء على قولها هي أن هذا المال المختلط يعد يسيرا، وأهل العلم يجوزون الاستفادة من الأعمال الصحيحة في الأصل إذا شابه شيء من المال الحرام، ولكني أنصح من باب يعني النصيحة في مثل هذه الحالة أن الأخت هبة وأيضا ومعها زوجها أن يتصدق بشيء من هذه الأرباح، يعني يخرج بعض هذا المال الذي يرد إليهما من باب التطهير وعدم تلويث ما يأتي إليهم من مال صحيح سليم بمال آخر محرم، هذا أولا. وثانيا بناء على هذا القول أن أصل العمل صحيح فيحل للإنسان أن يستفيد من هذا المال. الأمر الثالث هي نصيحة لإخواني في كل مكان وفي من يتعاملون معاملات يشوبها شيء من الحلال والحرام، أو يكون الإنسان في مكان يفعل فيه بعض المنكرات، أقول واجبنا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذه الأمة، وأن نكون دعاة ناصحين مبلغين عن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فالحمد لله مثلا في هذه الحالة أن الإنسان يعمل في شركة أصل عملها مباح، ولكن هذا العمل المباح تأتي إليه بعض المعاملات المحرمة، فعلى الإنسان أن يوضح وأن يبين وأن ينصح وأن يأمر بالمعروف وأن يدعو المسؤولين في هذه الشركة إلى تحري الحلال. وأعتقد بأن الأمة إن شاء الله تبارك وتعالى عندها من الوعي ومن العودة إلى الرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه ما يدفعها إلى أن يكون الواحد فيها إن شاء الله عز وجل وقافا عند حدود رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الأخت أم أحمد تسأل هل يجوز للمعقود عليها أن يقبلها العاقد؟ هي لا شك أن المرأة المعقود عليها هي زوجة للعاقد، وله أن يجلس معها وأن يخلو بها وأن يقبلها، غير أنه جرت الأعراف عندنا ألا يقربها أو ألا يمسها إلا إذا زفت إلا إذا زفت إليه من خلال أهلها. أخ محمد يسأل الحقيقة سؤالا وجيها، وسؤاله سؤال يوجه أيضا إلى الأمة كلها، ويفهم منه الحرص الشديد منه جزاه الله خيرا على نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسؤاله يقول فيه: كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ حقيقة هذا السؤال لعله يكون في وقته، لأن بعض الناس نالوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما زالت السهام توجه من علمانيين ومن دعاة إلى التفرقة وإلى العنصرية وإلى ذوبان الأديان بعضها في بعض وغير ذلك. هناك دعوات تدعو وتتحدث بما لا يليق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والجواب عن هذا السؤال يطول عرضه والحديث عنه، ولكني سأختصر هذا في كلمات أوجهها إلى الأفراد والمجتمعات والمسؤولين في الدول كما ذكر. واجب الأمة عموما أفرادا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل على الجميع، أن يعزروه وأن يوقروه، ويلزم من ذلك محبته صلى الله عليه وآله وسلم محبة شرعية متمثلة في اتباع نهجه وما كان عليه واقتفاء أثره صلى الله عليه وآله وسلم، وترك ما أحدثه الناس أو ما لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن أولى أمر ننصر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نتمسك بهذا الدين، وأن نحمي حماه، وأن ندافع عنه، وأن نقوم به، وأن نتولى نشأه في الدنيا بأسرها. إن دين النبي عليه الصلاة والسلام هو الدين الخاتم الذي ختم الله عز وجل به جميع النبوات والرسالات، وشاء الله عز وجل أن يكون هذا الدين دينا عالميا لعموم الأفراد في الدنيا والجماعات أينما وجد الناس. قال الله عز وجل في كتابه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رسول إلى الناس جميعا، رسول إلى الأمة كلها، إلى البشرية كلها صلوات الله وسلامه عليه. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي حديث الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بعض الأمور التي فضله الله بها على غيره من الأنبياء والمرسلين، ومنها أنه بعث إلى الناس كافة، حيث أن كان الله عز وجل يبعث كل رسول إلى قومه خاصة، أما نبينا صلوات الله وسلامه عليه فبعثه الله عز وجل إلى الناس كافة. ومن هنا وجب علينا أن نحمل دعوته إلى الدنيا كلها، وأن نبرز مظاهر هذه الدعوة، وأن نتمسك بهذا الدين، وأن نعمل به، وأن نعلم أن هذا الدين يشتمل على العقائد والعبادات وعلى الأخلاق والسلوك ما لا يوجد له نظير في جميع الأديان، وعلى المسلمين أن يتمسكوا بهذا الدين حتى ترى الدنيا كلها أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد قاموا بالحق وتمسكوا به، أما أن يكون منا من يسيء إلى هذا الدين أو لا يفهم ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيخرج عن هديه ولا يتأسى بسنته، عندئذ سينظر الشرق والغرب إلينا فيجد ربما شعارات أو كلمات ولا يجد سلوكا ولا عملا صحيحا مستقيما. إن واجب الأفراد تجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أن يقوموا بما بعث به. أما الجماعات كلها واجبها أن تربي أبناءها على هدي القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وألا تتعصب إلا للحق وحده ولما جاء من عند الله تبارك وتعالى. نحن عندنا كتاب وسنة، والله عز وجل في كتابه أمرنا عند الاختلاف أن نرد أمرنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقد ذكر أئمتنا رحمهم الله أن الرد إلى الله يعني الرد إلى كتاب الله عز وجل، وأن الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني أن نرد الأمر إليه حال حياته وإلى سنته بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. وعلى الدول أن تحمي أفرادها وأن تدافع عن دين نبيها وأن لا تقبل المساس من أي أحد مهما كان في شخص أو بشخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا عبد الرحمن.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا سيد الشيخ. بدي أسألك والله لو تكرمت سؤالي، هل يجوز أن أعطي من الزكاة لنصراني محتاج؟
لنصراني؟
أيوة.
حاضر.
وهو بأمس الحاجة يعني محتاج.
حاضر.
أنا أعرف أحواله وأعرف.
طيب حاضر.
هذا سؤال ثاني.
تفضل.
السؤال الثاني يا سيدي، أنا بعت لشخص محل على أن يدفع لي هو بقيمته خلال سنتين يودع لي في البنك أقساط شهرية. لم يودع.
يعني أنت بعت له المحل؟
أي نعم.
نعم.
بمبلغ معين، وقلت له مثلا أودع لي شهريا خلال عامين 24 شهر سددهم مساعدة له. بعد سنة هو باع المحل ولم يدفع لي غير دفعة واحدة فقط لا غير، لا تمثل حتى 1% من المبلغ.
نعم.
وللآن لم يدفع لي أي شيء. أنا قلت له يا ابن الحلال لو أنت قلت لي أنا بعت المحل بكذا، باعه بيقول بأقل مما أنا بعت له إياه.
نعم.
كان أخذت منك المبلغ هذا وسامحتك بالمتبقي، ومتبقي حوالي ثلث المبلغ تقريبا.
نعم.
قلت له أنا أسامحك فيك وسبب لي اللي بعت فيه، عشان إذا أنت تشعر أنك تحملت خسارة أنا أشيلها عنك.
طيب.
فبيقول لي هذا فيه نوع ربا وما ربا. قلت له في أي ربا؟ ما أنا المدين، أنت مدين لي مش أنا المدين لك.
أنا سأبين لك وجه الحق في هذه المسألة إن شاء الله. والأخت محمد السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
لو سمحت عايز أعرف فوائد البنوك العادية والإسلامية حلال ولا لا؟
حاضر.
شكرا.
واصل الكلام حول نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني الموضوع كما ذكرت طويل، وأشرت إلى ما أشرت إليه في كلمات باختصار، وعلينا فعلا أن نعمل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، عندئذ سنكون قد ناصرناه وآزرناه ووقفنا ضد من ينال منه صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا علينا أن نقف فعلا وحقا صادقين ضد من نال من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نبين تهافتهم في ذلك وكذبهم وافتراءهم على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك أمر مهم أود أن أشير إليه، ألا وهو أن ندافع وأن نقف إلى جوار أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحاملين لرسالته، الداعين إلى شريعته، المطبقين لهديه وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. إن أفرادا من الناس ينالون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام حتى في هذه الأيام، والنيل من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام ممن سار في ركابه وتزيى بزيه وتحلى بحليته واهتدى بسنته صلى الله عليه وآله وسلم، فيه تطاول على مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخشى أن يكون هؤلاء الذين يتطاولون على أهل التقى وعلى أهل السنة وعلى القائمين بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخشى أن يكونوا ممن يبغضون ما جاء به نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وإن كانوا كذلك فلهم من الله ما يستحقون. الأخ حمدي بيسأل عن المدافن الآن، ويقول المدافن يعني كما هو معلوم في بلادنا في الأغلب الأعم عبارة عن شق، يعني حفرة في الأرض ويوضع فيها الموتى بجوار بعضهم البعض. السنة يا أخ حمدي بارك الله فيك هو اللحد، ولكني سألت بعض المتخصصين في مثل ذلك ممن لهم اتصال بمعرفة طبيعة التربة والأرض والمهندسين وغير ذلك، فأفادوا بأن طبيعة التربة في كثير من الأماكن أو في بعض الأماكن في بلادنا ربما لا يتمكن الناس فيها من هذا اللحد، ولكن في بعض الأماكن وقد شاهدت ذلك أيضا يقوم بعض الناس بإيجاد لحد ليدفن فيه الإنسان. واللحد هو الشق في جانب القبر، يعني تحفر حفرة في باطن الأرض ونأتي إلى جانب من جوانب هذه الحفرة ونحفر في داخلها مكانا يعني يمكن أن يوضع فيه على جنبه الأيمن الميت ووجهه إلى القبلة، ثم يقام الطوب من خلفه. هذا هو المشروع في الدفن من هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إن تيسر، إن لم يتيسر ذلك فلا حرج في الشق. وبعض الناس الحقيقة تحدثت معهم في مثل هذه الأمور وقالوا بأنه يمكن أن يحدثوا تغييرا للتربة وبالتالي يمكن أن يصنعوا فيها لحدا، والأمر في هذا ما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن استطاع الإنسان أن يأتي بالسنة في ذلك فبها ونعمت، وإن لم يتمكن فلا حرج في الشق عندئذ، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخت أم أحمد بتسأل عن مسألة، تقول بأن عندها بنت واحدة وهي طلقت من زوجها وكانت البنت عندها 5 سنوات، وهذا الأب كان عنده أولاد فأعطى لأولاده ولم يعطي لابنته شيئا، وعند وفاته قال خذي 5 أشهر من الإيجار، ولكن يعني الإخوة إخوانها لم يفعلوا ذلك، وتسأل ما الحكم. أقول في هذه الحالة ترجعي إلى المحكمة الشرعية، ارجعي إلى المحاكم وتقدمي بهذه القضية إليهم، وستأخذين حقك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه البنت بنت الرجل لها حق من أبيها في الميراث، وعلى الجميع أن ينصاع لشرع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أختي ما بتسأل عن حكم لبس البنطلون. الحقيقة هذه السراويل التي يلبسها الناس أو تلبسها الفتيات وتخرج بها لا يحق ولا يحل للمرأة أن تخرج بها إلا إذا لبست ذلك وكان عليها ثيابا آخر يستر ما تحته. أما أن تلبس المرأة هذه الثياب وتخرج فيها وقد فصلت أجزاءها وأعضاءها فهذا أمر محرم لا يجوز ذلك، بل لو فعلته وظنت أنها بهذا قد سترت نفسها واكتست بهذا البنطلون الذي لبست فلتعلم أنها من الكاسيات العاريات الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الوصف، فليحذر أو لتحذر الفتاة من فعل ذلك. وعلى أولياء الأمور أن يحذروا
من أن ترتكب في بيوتهم مثل هذه الأمور المخالفة لشرع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أما سؤالها الواسع العريض حكم الذهاب إلى الملاهي فهذا يحتاج إلى تفصيل. فبعض الأماكن التي يروح الإنسان فيها عن نفسه سواء قيل عنها ملاهي أو غير ذلك، بعض هذه الأماكن أمور ليس فيها لون من ألوان المنكرات، فلا يوجد فيها لون من ألوان الطرب ولا آلات اللهو ولا الغناء ولا اختلاط رجال بنساء وغير ذلك. فإن كان الأمر كذلك، يعني أماكن قد أعدت ليخرج الإنسان فيها كحدائق عامة أو حتى حدائق خاصة وليس فيها لون من ألوان المنكرات، فلا حرج من أن يرفه الإنسان عن نفسه بحيث ألا يرتكب منكرا في هذه الأماكن. أما إن كان المقصود بالملاهي أن يذهب الإنسان إلى أماكن يعني فيها آلات الطرب واللهو وفيها اختلاط الرجال بالنساء وربما رقص ومجون وشرب للخمور وغير ذلك، فهذا يحرم للإنسان أن يشهد ذلك أو أن يذهب إليه. قد يقول بعض الناس نحن نذهب إلى هذه الأماكن ولا نرتكب هذه المخالفات ولا نشارك الناس فيما يفعلون. أتلو على هؤلاء قول الحق تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المراد بالآية أن يشهد الإنسان أماكن اللهو الباطل التي يكون فيها لون من ألوان العبث والمنكرات والفجور وغير ذلك، فالإنسان عليه أن يبرأ من مثل هذه الآثام، ولا حرج ولا شك في أن يرفه الإنسان عن نفسه بأمور مشروعة، وهذا موجود بحمد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا. الأخ محمد يعني يسأل وهو متأثر مما فعل، يقول: حلفت على المصحف ألا أكلم زوجتي ثم كلمتها ويقول بأن نفسيته تعبانة وماذا يفعل. أقول له: ولماذا تحلف أولا؟ لماذا لا يضبط الإنسان نفسه في مثل هذه الأحوال؟ وعلى كل حال أنت إن كنت حلفت بالمصحف على أنه كلام الله عز وجل وتعني بما في المصحف الكلام كلام رب العالمين للجلد والورق، فتكون بهذا قد حلفت يمينا صحيحا. وعلى كل حال من حلف على يمين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فما عليك بارك الله فيك إلا أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، هذا هو المتعين في حقك أولا. فإن لم يتيسر لك ذلك فصم 3 أيام وتكون بهذا قد خرجت من هذا اليمين وقد كفرت عنه، ولا يعني ينالك شيء من الأذى أو الأسى الذي تشعر به أنت الآن. فطب نفسا إن شاء الله تبارك وتعالى وكفر عن يمينك بما تستطيع كما ذكرت لك الآن، ولا شيء عليك إن شاء الله عز وجل. أخ عبد الله له سؤالان، يقول في سؤاله الأول: بعض الرياضات الجماعية يكون فيها ما يشبه الركوع، يقول: فهل هذا يخدش العقيدة؟ أقول: إن كانت هذه الرياضة تتأتى هذه الأفعال للإنسان طواعية ودون أن يقوم بها لأحد، يعني ليس أمامه أحد فينحني له، وإنما هو يقوم بألعاب، هذه الألعاب التي يقوم بها تأتي منه هكذا لأن يعني مقتضى الحال أن يقوم بها حتى يقوم بالأداء الذي يقوم به كأداء متميز، فإن كان الأمر كذلك فلا شيء فيه. أما أن ينحني لغير الله عز وجل ولو كانت حتى عقب هذه الأعمال، فربما شاهدت أحيانا أن بعض الناس لكي يوضع في عنقه شعارا مثلا أو هدية ينحني أمام من يفعل له ذلك، في هذه الحالة نقول له: لا تفعل ذلك. إنما الألعاب العادية فلا شيء فيها. طيب معنا اتصال في الموعد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا يا عبد الله. أخي طارق السلام عليكم. طيب في شيء تاني؟ طيب الأخ عبد الله له سؤال آخر يقول فيه: هل يمكن أن يستعاض عن صلة الرحم بالهاتف إذا خشي الإنسان الفتنة؟ وقد أشار يعني إلى مثال قال يعني وفهمت منه أنه قد يكون هؤلاء الأقارب عندهم لون من ألوان التبرج وعدم الاحتشام وغير ذلك. أقول له: بارك الله تبارك وتعالى فيك، الهاتف هو من وسائل صلة الرحم، ولكن لا يكتفي الإنسان به. هذه الوسائل العصرية الحديثة نافعة ومفيدة، والإنسان يسخرها في النافع المفيد ويستفيد منها في هذا الجانب، ولكن أن يقتصر الإنسان عليها فحسب حتى لهذه العلة فلا أرى بأن هذا كافيا. ليه؟ هذه العلة التي ذكرتها بارك الله فيك، فاعلها أو مرتكبها على معصية من المعاصي. طيب معنا اتصال. ثم السلام عليكم.
هلو.
تفضلي يا أم أحمد.
حاضر. هلو.
تفضلي.
أيوة عم الشيخ، ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي
لو سمحت. أنا جوزي كان له أخت، له أخت جسها متوفي، وما جت تجوز بناتها ساعتها في فلوس.
في
إما جت تجوز البنات ساعتها في فلوس. وبعدين دلوقتي هو توفى، لما توفى دلوقتي أهله بيقولوا لي إيه خدي اللي أنت من حقك تاخدي الفلوس دي، فأنا بقول هو عملها يعني كمساعدة، فحرام إن أنا أخد الفلوس دي، هي مبالغ يعني حوالي 10,000 جنيه.
نعم.
فهو بيقول لي دلوقتي العيال بتربوا وكبروا وهم يقدروا يسدوا، لكن دلوقتي عيالك لسه صغيرين ما يقدروش يسدوا.
هو الفلوس التي أعطاها لأخته،
أيوة.
بس استفسار مني، أعتقد أنه أعطاها من باب المساعدة.
نعم.
أعطاها لأخته من باب المساعدة.
أيوه.
أعطى أخته هذا المال لزواج بناتها من باب المساعدة.
أيوه، وهي بتجوز البنات مثلا ساعتها تجيب حاجة وتجيب حاجة.
طيب حاضر. اسمع الجواب. حاضر.
طب في سؤال لو سمحت، في سؤال تاني.
تفضلي.
أنا سمحت حديث بيقول إن لو الإنسان له دين عند حد ويعني صاحب الدين ده ما سددوش بسرعة يعني بيكون له إذا صدق جارية كده. طب إذا كان هو توفى وأنا اللي والمدين دوت لسه ما سدش الدين، فهو كده بينتفع بالصدقات بتاعتي اللي الفلوس دي؟
طيب حاضر. أخ ناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ عبد الله.
تفضل.
في سؤال عن العزاء، إقامة العزاء 3 أيام، هل يعني هي صحيحة أم لا؟
حاضر.
والمقابر عندها زي غرف زي أوض مبنية. كنت حضرتك أتكلم عن المقابر دلوقتي.
نعم.
مع نسأل يعني عليها هل يجوز فيها الدفن أم لا؟
طيب حاضر.
ماشي، شكرا والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ علي السلام عليكم.
أهلا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا مرحبا.
إن أنا أحبك بالله.
أحبك الله الذي أحبتني له.
يا شيخ والله أنا لي سؤال يا شيخ.
تفضل.
أنا لي بنت عمي أرضع من أمي بس على أخويا أصغر مني يعني، فعدين أنا كنت أتزوجها، فهل تجوز لي أم لا؟
رضعت على مين؟
على أخويا أصغر مني يعني.
طيب حاضر. السؤال الآخر لأخي عبد الله يقول اللي أنا كنت أجيب عنه الآن، هل يمكن أن يصعد على صلة الرحم بالهاتف إذا خشى الإنسان الفتنة؟ أقول لا يقتصر الإنسان مع أهله وأقاربه على الاتصال الهاتفي فحسب، وإن كانوا مرتكبين لبعض المعاصي والذنوب فهم من أهل الإيمان والإسلام مع ارتكابهم لهذه المعاصي، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر واجب عليك، والصبر على ذلك أمر ضروري، ولا تنقطع الرحم، ولا يحرص الإنسان على أن يقطع أواصر المودة بينه وبين أقاربه وبين أهله بسبب معاص هم يرتكبونها. أنت لم تفعل أنت هذه المعاصي وإنما أنت ناصح، ثم بعد ذلك هل هذا الحرام يمنع الحلال الذي أحله الله وصلة الرحم؟ لا يمنع ذلك. أنت عليك أن تصلهم وأن تذهب إليهم في بيوتهم، نحن لا نطالبك أن تغشى مجالسهم التي يجلسون فيها للمنكر أو الفساد أو غير ذلك، ولكن كون الإنسان يزور أهله وأقاربه في بيوتهم ويعني يقدم لهم بعض الهدايا ويأمرهم بالمعروف إن كانوا لا يفعلوه، وينهاهم عن المنكر إن كانوا يفعلوه، ويتقرب إليهم ويتودد بألوان من الأساليب والوسائل المختلفة، هذا أمر متعين على كل مسلم. إن بعض الناس ممن استقاموا في الحقيقة أجد عندهم لونا من الجفاء أو عدم الفهم في مثل هذه المسائل في التعامل مع الآخرين، وقد يوسوس لهم الشيطان بأنهم أعلى قدرا من الناس بناء على ذلك، وهذه أيضا تعد أيضا من المصائب الأخرى. فنحمد الله عز وجل ونشكره على أن تمسكنا بهذا الدين وأن التزمنا بما كان عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مع اعترافنا بالتقصير والوقوع في الآثام والمصائب والخطايا وغير ذلك، ولنرحم إخواننا الذين يقترفون شيئا من هذه المعاصي والآثام، وأن نصلهم وأن نذهب إليهم وأن نتقرب منهم. وتعجبني كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وقد عنون البعض لرسالة له بهذا العنوان، له رسالة جميلة للغاية عنون لها بهذا العنوان: رحمة أو قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة. يقول بأن أهل السنة والجماعة لهم قاعدة، قاعدتهم إيه؟ أنهم يرحمون هؤلاء أصحاب البدع وأصحاب المعاصي والمنكرات، يرحمونهم لأنهم يعلمون أنهم جهال وأن الشيطان قد وسوس لهم وأوقعهم فيما أوقعهم فيه، وهم لحبهم للخير للناس يرحمونهم لذلك، ويحبون أن يرجع هؤلاء الذين هم قد ارتكبوا شيئا من الآثام يرجعون إلى الله تبارك وتعالى ويرجعون ويتمسكون بالحق الذي يتمسك به غيرهم من أحد الناس، يحبون للناس الهداية والصلاح والتوفيق، ويرحمونهم لأنهم يعلمون أن الشيطان قد يعني نال منهم شيئا أو تمكن منهم شيئا، فهم يرحمونهم لهذه العلة. الحاصل أن الإنسان لا يقطع رحمه لمثل شيء من المعاصي أو الآثام فلا يذهب إليهم بالكلية، بل لابد من الذهاب ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حقيقة الزكاة تخرج لأهل الإيمان فحسب، الزكاة الواجبة تخرج للمسلمين. طيب رجل غير مسلم مثلا وفقير وبحاجة، أعطيه من الصدقات وأنا مأجور في ذلك، يعني المسلم عندما يعطي غير المسلم من الصدقات إن كان هذا محتاجا فهو يؤجر أيضا على ذلك. أما الزكاة، أما الزكاة المحددة فهي تخرج لأهل الإيمان. أيضا أبو عبد الرحمن له سؤال أو أمر سمعتموه، يقول بأنه باع محلا لرجل واتفق على أن يدفع له كل شهر قسط في البنك فعلى سنتين. بعد سنة باع هذا الذي اشترى هذا المحل ويقول بأنه بيدفع إلى دفعة واحدة، وهذه الدفعة تمثل شيئا قليلا من المبلغ، أذكر أنه ذكر الثلث أو نحو ذلك. المهم، بيعك يا أبا عبد الرحمن المحل للرجل على وعد أن يسدد لك على أقساط شهرية هذا المال، هذا بيع صحيح ويكون قد طيب اتلقت صلف معود. لأختم أحمد السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا اللي كلمتك قبل شوية على البنت اللي عمرها 5 سنين طلقت من أبوها.
نعم.
هي أبوها ما عنده غير بنت واحدة، اللي عنده 7 أولاد جدها أبو أبوها أعطى أولاده كل واحد بيت هبة، بس ما كتبوا بأساميهم.
أبو البنت هذه توفي في حياة أبيه؟
هي توفى في حياة أبوه دحين قبل سنتين.
نعم. إذا مات الابن في حياة أبيه، أولاد الابن في هذه الحالة ليس لهم شيء من الميراث، ولكن يستحب أن يعطي الورثة هذه البنت شيئا من المال بما لا يزيد عن الثلث،
يعني حتى لو أبوها وصى جدها أنه يعطي لها
إن أوصى فيما دون الثلث فتنفذ هذه الوصية. إن أوصى الجد بما دون
الثلث، مو الجد، الأبو وصى أبوه أنه يعطي لها الإيجار حق البيت.
الأب مش توفي في حياة البنت في حياة أبيه؟
أيوة توفى.
هل الأب يملك مالا؟
لا، يملك إلا هذا البيت يأخذ إيجاره
الأب
أيوة.
طيب إذن هذه البنت لها في تركة أبيها، إن كان أبو الأب موجود فله سدس التركة، وإن كانت هذه البنت بمفردها موجودة فلا نص التركة.
أيوة، بس الجد حقها جد مو راضي يعطي لها شيء، يقول البيت هذا حقي ما راح اعطيه،
يعني
البيت وصى عليها
البيت. اذا يا اختي بارك الله لا تخلط المسائل، البيت اذا للجد وليس للاب،
للجد بس الايجار ياخذ الابو في حياته.
خلاص، هو على كل حال الجد في هذه الحالة عليه ان يوصي ان كان موجودا لهذه البنت بشيء من المال، وان يرحمها واعلميه بذلك. أخت منا السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ أسأل ثلاث أسئلة.
تفضلي.
أول حاجة إن شاء الله زفاف إن شاء الله عن قريب، فبسأل حكم تبعين السن الأبيض، هل يقول البيت ولا علمنا أننا يعني هذهب للكوفير؟
نعم.
يعني النساء فقط.
طيب.
وهنزل من الكوفير على العربية بس في الشارع طبعا، المسافة مش بعيدة قوي. تاني سؤال، الحمد لله أنا ربنا مستقيم مرض القولون، بس أنا ما بقدرش أستنشق في عند الوضوء ولا أتخلى المياه تحت الأصابع.
معلش أعيد هذا السؤال مرة أخرى.
مريض مرض القولون. الحمد لله يعني فما أستطيع أن أستنشق عند الوضوء ولا أغسل وجهي جيدا ولا تتخلى المياه أصابع قدمي، فهل هذا الوضوء صحيح؟
طيب.
هذا السؤال يعني كيف ارتدي يعني اللبس العادي امام النساء، يعني هل يعني استطيع ان ارتدي زي لبس يعني ويحرج العضلات من بين ما ارتدي يعني اللبس جزاك الله خير.
اخ احمد السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه وبركاته.
ممكن حضرتك سالتك سؤال بالنسبة للحية،
نعم،
وتبقى تتكلم عن رسول ونصرة الرسول،
نعم،
فهل اللحية فرض أم سنة؟ لأن حضرتك عارف نظام اللحية هنا في مصر.
طيب حاضر.
أشهد.
أقول في حديثي عن المحل الذي باعه أخونا أبو عبد الرحمن، أقول البيع بما اتفقتما عليه هذا بيع صحيح، وقد انتقل الملك بإجراء هذا البيع دون شرط بينكما إلا هذا الشرط إلى هذا المشتري. كون المشتري يبيع المحل بعد ذلك فقد باع ما يملك، ولكنه مقصر في أنه لم يعطك حقك، فالواجب عليه إذن في هذه الحالة أن يلتزم معك بدفع هذا المال الذي بعت له المحل بقدره. أنتم اتفقتم على مبلغ من المال، يجب عليه أن يدفع لك هذا المال، إن لم يدفعه طواعية منه فالجأ إلى الجهات المسؤولة حتى يصل إليك حقك من هذا المال. الأخت محمد بتسأل عن فوائد البنوك، هذه مسائل تحدث فيها المتحدثون وتكلم فيها المتكلمون وليس لي أنا فيها كلام. المجامع الفقهية قالت في هذه البنوك المنتشرة في أرجاء الدنيا وتتعامل بالربا بأن التعامل فيها محرم لا يجوز، التعامل في هذه البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للإنسان أن يتعامل معها. الأخت أم أحمد تقول بأن زوجها له أخت، وعندما أرادت أن تزوج بناتها ساعدها زوجها بشيء من المال، ثم مات أخوها اللي هو زوج الأخت أم أحمد، وبعد وفاته رحمه الله قال بعض الناس لها خذي هذه الأموال التي دفعها لأختك وساعدها في هذا المال. أقول لها بارك الله فيك، لماذا تذكري ذلك؟ هذا الكلام لا يقال هكذا، ويجب أن يكون عندنا من القناعة ما نمتنع به أن نأمر أو نرد أمرا قضاه رجل وأراد من ورائه خيرا. زوجك رحمه الله تبارك وتعالى كان عنده من الإمكانيات ما يساعد به أخته، وقد ساعدها بشيء من المال، فكيف تطلبين أنت رد هذا المال بعد ذلك؟ والأولاد كما يقول لك بعض الناس، هؤلاء الناس في الحقيقة ليسوا بفقهاء ولا عندهم شيء من الفقه أو الحكمة أو مراعاة المسائل أو الأمور أو الأخوة التي بين الناس والصلاة والقرابة وغير ذلك. يعني لا أود أن أقول بأن هؤلاء رجال سوء أو نساء سوء، إذا قال الواحد منهم لك هذا الكلام فلا تستمعي إليه، وكون القائل لك بأن أولادك صغار ويحتاجون إلى تربية ويحتاجون إلى تعليم ويحتاجون إلى مصاريف، كل ذلك لا يدفعك إلى أن ترجعي إلى مال دفعه زوجك رحمه الله تبارك وتعالى وتقرب به إلى ربه ومولاه، ترجعي إلى من أخذ هذا المال وتطالبيه به، ولعل الله عز وجل يفتح على أولادك ويفتح عليك ويرزقك من حيث لا تفكري ولا تحتسبي ولا تقدري، فترك الأمر لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. بل الواجب عليك أنه إن كانت عندك لون من ألوان الزيادة أو النفع الذي يمكن أن تقدميه لأخت زوجك ولبناتها، فافعلي ذلك من باب صلة الرحم لزوجك، ولك أجر في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا تقول لو كان هناك دين عند أحد ولم يسدده هذا المدين والذي أعطى الدين مات، تقول يعني هل ينتفع الميت بذلك؟ أقول يعني نسأل الله عز وجل أن يأجره، فإن كان أراد من وراء هذا المال سد حاجة فقير أو مسكين، وأنه يعطيه من هذا المال كي يفك ما قد وقع فيه من كرب أو مكروه أو غير ذلك، فهو يؤجر على هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. ونحن من باب النصيحة لا نشغل أنفسنا بعدد ما يأتي إلى الميت أو ما عدد ما يرجع إلى الإنسان من حسنات أو غير ذلك، نحن علينا أن نساعد وأن نساهم وأن ننافس في فعل الصالحات وأن نسارع في فعل الخيرات، ونترك الأمر لرب العباد، لأنه سبحانه وتعالى إذا قبل هذا العمل الصالح زكاه ونماه وأعطى عليه الكثير، والله عز وجل يضاعف الحسنات، فعلى العبد أن يخلص لربه وأن يجتهد في فعل الطاعات، وعليه أن يحذر المعاصي بدل ما يجلس يحسب ويقول والله أنا ما الذي سيعود علي من هذا العمل الخيري، لا هو يجلس كده ويحاسب نفسه يقول أنا هذا اليوم من الصباح ارتكبت كذا وكذا من المنكرات، يحاسب نفسه حتى يتوب ويستغفر مما قد وقع فيه. وقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لقوم كانوا يعدون الحسنات التي يفعلونها أو الذكر الذي يقومون به، قال لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع الله من حسناتكم شيئا، ألا يضيع الله من حسناتكم شيئا. الأخ ناصر يقول بأنه سمع قولا سائرا العزاء 3 أيام، هذا لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة يعني أمور الناس في العزاء تختلف عما كان عليه الصدر الأول، وهذا دفع ببعض الناس إلى أن هم يجلسوا في مجالس مختلفة ويتم بمقرئين ويتكلفون ويعقدون سرادقات ويقيمون كأنها حفلات ويجتمع فيها الناس، وربما يتحدثون ويتكلمون ويشربون سائر المشروبات أو يشربون شيئا من المشروبات، والكثير من هؤلاء يتعاطى الدخان وغير ذلك، ودي كلها أمور منكرة، وأصحاب الميت أولى بهذا المال، ولم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دفع بالبعض إلى لا يحضر صلاة الجنازة. الحقيقة يا إخواني الإنسان عليه أن يوطن نفسه إلى أن يشاهد الجنازة إن استطاع إلى ذلك سبيلا، عندك وقت وفراغ وسعة فاحضر جنازة أخيك المسلم، لأن هذا من حق المسلم على المسلم، من حق المسلم على المسلم أن تشفع فيه بأن تحضر الصلاة عليه وأن يعني تتبع الجنازة حتى تدفن، ولك في هذا أجر من الله تبارك وتعالى. الإنسان هذا حق لأخيك عليك، فقم به لأخيك، وصلاة الجنازة شفاعة من الحي للميت، فاحضروا يا أهل الإيمان عندما تسمعون بوفاة صاحب أو صديق أو قريب أو جار أو غير ذلك، إن استطعتم أن تحضروا الصلاة عليه ويكون العزاء قد تم بهذا، شاركتم أهله في الجنازة في صلاة الجنازة بتدعون للميت وتستغفرون له، وإن استطاع الواحد أن يحضر المقابر فهذا أيضا أمر حسن ولك في ذلك أجر. أما العزاء على كل حال أو لا عزاء بعد 3 فهذا لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يسأل أيضا الأخ ناصر يقول المقابر التي هي غرف المبنية، حقيقة هذه أيضا من بلايا الزمان، وحدث هذا نتيجة مخالفة السنة النبوية. السنة في القبر ألا يرتفع قدر شبر، هذه السنة في القبر، وأدعو إخواني إلى رؤية قبور خير الناس بعد الأنبياء، أفضل هذه الأمة بعد الأنبياء وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أتلقى هذا الاتصال، ثم السلام عليكم.
تفضلي
يوم رحمة.
لو سمحت يا شيخ، الحكم في واحد مثلا بيدي هدايا
معلش انا مرتبك شوية. الحكم يعني الجزء بيدي هدايا لناس كتير وهم ما بيدوناش.
يعني انسان يعطي مثلا هدايا لشخص وهو لا يرد الهدية كده؟
مع ان هو قادر يعني ان هو يرد.
طيب حاضر
شكرا.
اختي كريمة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي تفضلي.
لدي سؤال.
تفضلي.
انا اتقاضى اجر من الدولة لكن دون عمل، وهذا المبلغ خصص للعاطلين عن العمل، ما حكم هذا المال؟ هل هو حرام ام حلال؟
حاضر.
مع العلم ان والدي لا ينفق علي ولا على اخوتي.
طيب حاضر.
ولدي سؤال ثاني أرجوك.
تفضلي تفضلي سؤالك الثاني.
أبي يطعمنا الحرام مع العلم أنه لا يسمع النصيحة، ماذا نفعل له؟
حاضر.
ولدي سؤال ثالث أرجوك سيدي.
تفضلي.
قرأت في الكتاب أن ألف لام تعني اسم الله المهيمن، وألف راء تعني اسم الله الرحمن، هل هذا صحيح أم خطأ؟
لا هذا خطأ، كل هذا لا أصل له. أختم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
معايا الشيخ عبد الله.
نعم.
والله يا شيخ أنا معايا سؤال عم قول لك. شوف علي فطر الشهر في رمضان أنا واضعة من 75، وبعدين جيت تعبت ونقول النهاردة نصيم بكرة نصيم وشريت علي ومصيمت لغاية اللحظة، بس بعد كده حجينا في 85 يعني ربنا لو كنا غفر لي ذنوب وغفر لي معاه ولا أي نعمل. وسؤال تاني لو سمحت يا شيخ،
الآن أنت تستطيع الصيام ولا خلاص ما تستطيعي؟
نعم.
تستطيعين الصيام الآن ولا لا تستطيعين؟
ما نستطيع عند
طيب.
السكر
طيب
عند
طيب.
السكر ودقاتي شوف طيب. يجينا هبوط الدكتور طيب. في رمضان قال لي لما كنت تقدري يجينك لهبوط فطري.
طيب طيب تسمعي
جواب. أنا عندي 59 سنة أنا.
طيب تسمعي
السؤال الثاني. إحنا بلده أنا ما تطلع بلد الله أهلينا أنا بنطلع حاجة اسمها البردة يعني من الصوف، الوحدة لو قبلها ابنها في الطريق ما يعرفها، وبعدين يجي أنا ولاد خالي خالي نروح نزوره سلفي عيال سلفي دول مربيين معانا في البيت، وهني يعني يجون احنا في البيت نجلس كلنا في ساحة البيت انا ومرت ولد وولاد يعني يجوز ونلبس طرحة تخينة من القماش نحط ايدي على الطرحة ونسلم للي مديده ام لا.
طيب حاضر. الاخ هاني السلام عليكم. المقابر التي يسأل عنها الأخ كالغرف المبنية أقول هذا من بلايا مخالفة السنة. السنة في القبر ألا يرتفع قدر شبر، ومقابر خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين ألا هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شاهدة للعيان. الإنسان الحمد لله الآن الدنيا مفتوحة وكثير من الناس قد وسع الله عليه ويذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه إن كان حاجا أو معتمرا، وأنا يعني أنصح كل من يذهب إلى هذه الديار أن يزور أهل البقيع وأن يسلم عليهم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يزورهم ويسلم عليهم. وإذا نظر الناظر في هذا البقيع والله فيه خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد الأنبياء والمرسلين لما صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فيه كثير من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. القبر لا يرتفع إلا شبر أو قدر شبر فقط، ليس هذا فحسب، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى الإنسان أن يجتهد في ذلك ألا ترتفع القبور عن هذا الحد. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يرتفع القبر، ولذلك قال علي بن أبي طالب لأبي هياج الأسدي رضي الله تعالى عن الجميع: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا هو هدي الإسلام في هذه المقابر. وبالتالي أقول يعني نحن علينا يا إخواني أن احنا نتبع السنة في مثل ذلك. واتباع السنة في هذا والله فيه راحة. النهاردة المقابر التي عملت أو صنعت كالبيوت نشاهد أن بعض الناس يسكنون فيها، وهذا فيه إيذاء للميت. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن نمشي أو أن نجلس على القبر، نهى أن نجلس على القبر أو أن نمشي يعني هكذا بين المقابر بنعلين، كما جاء خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالناس اليوم يستخدمون هذه المقابر بيوتا، وقد يجلسون على القبر وقد ينامون عليه ويفعلون ما يفعلون، ولا شك أن هذا يعني فيه إيذاء لهذا الميت. فنحن علينا أن نتبع الهدي النبوي في ذلك، وألا نتخذ أماكن واسعة فنتكلف أراضي واسعة وأموالا طائلة في قيام هذه المقابر وبنائها وتكلفة هذا البناء. وربما يتباهى البعض، وهذه كانت موجودة عند يعني أناس في فترة من الزمن كانوا يتباهون بالمقابر، ويتبارى الواحد منهم أو يسارع في أن يكتب بأن هذا يعني فلان ابن فلان، أو أن هذا يعني سيد من الناس أو يعني. وقرأت ألفاظا أو ألقابا على بعض المقابر فيها لون من الإطراء الشديد لأصحاب هذه القبور أو رفعة شأنهم، وربما وصفوا بما لا يليق إلا برب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، فلنحذر من كل ذلك. الأخت منا تسأل تقول بأن يعني عقدها قريب، وتسأل عن يعني الثياب التي تلبسها المرأة في يوم عرسها. على كل حال يشترط في الثياب أن تكون ساترة لجميع البدن، يشترط ذلك، وألا تكون مثلا ضيقة وإنما تكون فضفاضة، وعلى أي لون كان فلا حرج في هذا. فإذا كان في عرف بين الناس أن تكون هذه الثياب بيضاء مثلا فلا حرج في ذلك. أما يعني ما يعرف بالكوافير وهي كلمة أعجمية وليست بعربية، للمرأة لا شك أن تتزين وأن تصلح نفسها خاصة في ليلة زواجها وعرسها، وكان هذا معروفا حتى عند يعني صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في الخبر أن بعض النسوة أخذنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فأصلحناها وزينوها حتى تزف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمرأة لا حرج في أن تتزين هذه الزينة، ولكن الذي يزينها أو تزينها امرأة، يحرم أن تذهب المرأة إلى رجل لكي يفعل فيها أو يضع عليها ما يضعه الناس من المساحيق الآن، أو أن يمشط لها شعرها أو غير ذلك. يحرم على المرأة أن يفعل لها رجل شيء من ذلك. الحقيقة الحمد لله الآن الأمة عندها وعي، وتوجد أماكن الآن مخصصة للنساء، ولا يعني يباشر العمل فيها إلا بعض النساء، وإذا في الحقيقة يعني نعمة من الله تبارك وتعالى. على كل حال بالنسبة للمريض بالقولون أو بغير ذلك من الأمراض التي يشق أو عليه يعني الوضوء أو استمرارية الوضوء للصلاة، الإنسان يعرف من نفسه ذلك، وكل إنسان تختلف حالته إن كان مصابا بشيء من ذلك عن حالة الشخص الآخر. أهل العلم يقولون بأن المصاب مثل هذه الحالات عليه أن يحسن وضوءه عند دخول الوقت ويصلي بهذا الوضوء، يحسن وضوءه. هذه مسألة مهمة أن الإنسان يحسن وضوءه، يعني يتوضأ الوضوء الشرعي، فلا يترك من يعني فرائض وواجبات الوضوء شيئا، وإن التزم بالهدي النبوي أو بالسنن الواردة فيه فهذا أمر حسن ويجب أن يراعى للآجر وحصول الحسنات وغير ذلك. الإنسان إذا بذل جهده ووسعه فتوضأ الوضوء الصحيح ثم دخل عند دخول الوقت وصلى فالحمد لله. إن انتقض وضوءه بعد ذلك واستمر هذا الأمر ولا يتمكن من أن يستمر على الوضوء بعد دخول الوقت وحتى ينتهي من صلاته، فليصلي على الحالة التي هو عليها، ولا شيء عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. ودين رب العالمين سبحانه وتعالى كله يسر وليس فيه شيء من العسر. سائل يقول هل اللحية واجبة ولا سنة؟ حقيقة اللحية يعني أصل كلمة السنة لها أصبح لها مفهوم شوية محدود عند بعض الناس، وهذا المفهوم قد يكون هو مفهوم صحيح ولكن مفهوم عند الفقهاء. سنة عند الفقهاء يعني سنة عند الفقهاء هي الأمر الذي يقابل الواجب، وبالتالي يقولون إيه الصلاة اللي احنا بنصليها الآن فيها يعني أو صلاة واجبة اللي هي الصلوات الخمس، وهناك سنن أو مستحبات اللي هي سنن التطوع. ويقولون في هذه الحالة بأن هذه السنة إذا أتى بها الإنسان أجر عليه، وإن لم يأتي بها لا يعاقب على تركها. هذا مفهوم السنة عند الفقهاء، ولكن السنة مفهومها أوسع من ذلك. السنة مفهومها أوسع من ذلك، إن الدين كله سنة أتانا من لدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي أعلمنا وأوجب علينا وفرض علينا أن نصلي الصبح مثلا، نحن نصلي الصبح كم ركعة؟ الواحد منا إذا قام في لصلاة الصبح صلى الصبح ركعتين. طيب من الذي حدد ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد لذلك ذكر في القرآن الكريم. فهل يمكن لقائل يقول طالما أن يعني صلاة الصبح لم تحدد عدد ركعاتها في القرآن الكريم والسنة هي التي حددت، فأنا لا ألتزم بالسنة لأن السنة أثاب على فعلها ولا أعاقب على تركها؟ لا يقول له أحد بأن هذا صحيح، هذا كلام باطل، هذا قول باطل. فهناك من السنن ما يجب على الإنسان أن يأتي به، بل إن المعتقد الصحيح كان يطلق عليه عند أهل العلم وعند المتقدمين من أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى، كانوا يطلقون على المعتقد اللي هو لا يدخل الإيمان إلا لا يدخل الإنسان في الإيمان إلا بالاعتقاد الصحيح، كانوا يطلقون على هذا الاعتقاد لقب السنة. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام منها ما هو يجب حتما يجب على الإنسان يكون به، ومنه ما هو يعني ليس كذلك، واللحية من السنن التي يجب على الإنسان أن يفعلها. قد يعوق ذلك عائق، مثلا قد يقول إنسان والله أنا مثلا التحقت بالقوات المسلحة والقانون يلزمني بأن أحلق لحيتي، أقول له أحلق لحيتك ولا شيء عليك في ذلك، الجرم يقع على من أمرك بهذا، أما أنت فلا عليك شيء في ذلك. فالإنسان يجب عليه إن لم تكن هناك معوقات تمنعه، ورب العباد سبحانه وتعالى يعلم صدق الإنسان. إنما إنسان بلا شيء يحلق لحيته، ورد في الآثار عن إن حتى بعض الصحابة ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين، بل بعض الصحابيات كانت الواحدة منهن تقول سبحان من زين الرجال باللحى، سبحان من زين الرجال باللحى. وقد وردت أحاديث كثيرة فيها أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإطلاق اللحى، وقد جاء ذلك في روايات مختلفة وبألفاظ متعددة، منها أطلق اللحى، وفر اللحى، أرخوا اللحى. ثم فعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أطلق لحيته، وكانت له لحية كبيرة صلى الله عليه وآله وسلم، كان الصحابة يرون اضطراب لحيته وهم يصلون خلفه صلوات الله وسلامه عليه. وأهل العلم من علماء الأصول يقولون بأن الأمر إذا توافق معه الكلام أو الفعل، يعني جاء الأمر بصيغة الأمر ثم فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر به، فهذا يدل على الوجوب، وأمر اللحية كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، وقد جاء ذلك في أحاديث متعددة كما ذكرت بألفاظ مختلفة، ثم فعل ذلك هو صلى الله عليه وآله وسلم، إلى جانب أن اللحية من سنن الفطرة. اللحية من سنن الإيه؟ من سنن الفطرة. طيب الأخت أم رحمة بتسأل عن تقول ما الحكم في رجل يعطي هدايا والناس الذين يأخذون هذه الهدايا لا يردون إليه الهدية. أنا أود أن يعني أصحح مفهوما عند العامة، وهو مسألة أن الذي يعطيك شيئا أو يجاملك، ونحن في مجتمعاتنا نعرف ذلك وفي أعرافنا عرفنا ذلك، من يجاملك بشيء لا تنتظر أيها المجامل أن يرد إليك شيء من ذلك. يا إخواني، من يزور إنسانا لمرضه أو يواسي فقيرا لفقره، أو يقدم هدية لإنسان في يوم عرسه في زواجه، أو مجاملات اللي بتجري بين الناس الآن. هذه ليست ديونا، وإنما هذه الهدية ترقق القلب وتؤدي إلى شد أواصر المودة بين أهل الإيمان. طيب، مع اتصال من الأخ محمود من السعودية، تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك.
تفضل.
والله حضرتك، أنا عقدت على زوجتي قبل سنة.
قبل إيه؟
وحلفت عليها وهي في بيت أبيها ألا تخرج من البلد، فقلت لها إن خرجت من البيت فلت الجميع.
فلت الجميع؟
وأنا دلوقتي دخلت بها.
دخلت بها؟
أيوة إن شاء الله. في سؤال تاني حضرتك.
أنت لما قلت لها هذا، بارك الله فيك، كنت تعني أنها لا تخرج من البيت أصلا، ولا لا تخرج لشيء معين، ولا إيه تعني بالضبط؟
لا تخرج لشيء معين.
وخرجت. وكنت تقصد طلاقها، فراقها؟
لا 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 كنت
ما كنت تقصد فراقها؟
لا.
طيب حاضر.
طيب في سؤال تاني حضرتك.
تفضل.
حضرتك دلوقتي هل يجوز ان انا اصلي بها جماعة في بيتي ولم اخرج الى المسجد في بعض الاحيان؟
حاضر. اخت مجاهد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد
الله؟ سهلا.
زي حضرتك، عامل ايه؟
الحمد لله.
وقتك كبير عشان اسمعني. لو سمحت ممكن اسالك عن المسيح الدجال؟
فضل.
الناس اللي ماتت ان شاء الله يعني لما تقوم القيامه هتفطم برضو زي الناس اللي هتبقى لسه ما ماتتش يعني بالنسبه له، ولا ما لهاش يعني دعوه بيها؟
يعني فتنه المسيح الدجال.
فتنه المسيح الدجال هتبقى برضو للناس اللي ماتت.
طيب،
وفي سؤال تاني لو سمحت.
طيب،
بالنسبة لسيدنا عيسى عليه السلام، احنا نعرف ان ربنا ايه رفع يعني للسماء.
نعم.
وبرضو يعني من علامات يوم القيامة قرينا ان عرفنا ان ايه يعني ان شاء الله هينزل وهو عنده 33 سنة، وهيقعد 7 سنين في الارض يعني بعد ما يقتل المسيح الدجال ويموت على 40 سنة. طب انا عايز افهم يعني، معلش، هو يعني دلوقتي في السماء وضعه ايه؟ عايش ازاي؟
طيب حاضر. طيب الأخت نادية، السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور.
أهلا وسهلا.
دكتور، عندي سؤال واحد.
تفضلي.
ألو.
تفضلي أسمعك.
هل صحيح أنه لا يجوز نهائيا أخذ شعر الحاجبان؟ وما هو القول الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حول هذه المسألة؟ يعني أريد شوية نوع من التفصيل دكتور، وشكرا جزيلا.
حاضر حاضر حاضر. أخت محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
الشيخ عبد الله.
نعم.
دكتور، عندي سؤال.
تفضلي.
احنا كنا شارين شقة من سنتين.
نعم.
ماشي، بعناها. انا عايز اعرف النسبة اللي عليها تبقى قد ايه.
تعرف ايه؟
النسبة اللي عليها، نسبة اللي تطلع لله يعني تطلع صدعة وتطلع زيت او كده.
طيب حاضر.
بس احنا بعنا يعني ايه تمنها يعني نصها كاش ونصها قف.
طيب حاضر. الأخت أم يوسف، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ الفاضل، عندي عدة أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
أول سؤال، أنا عندي ذهب من قبل ما أتزوج، يعني هدايا من الأهل.
نعم.
فأنا إذا حبيت أبيعها هل لازم أستأذن زوجي؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني لو سمحت، بالنسبة مثلا أنا أحيانا أمر بضائقة مالية يعني أنا وزوجي. فأنا عشان أسد هذا الموضوع أرهن ذهبي، بس طبعا تكون بفائدة، لكن هي فعلا للضرورة القصوى، مش عشان أشياء يعني كمالية. لا، أحيانا تكون في أشياء ضرورية، هل يجوز لي ذلك أم لا؟
طيب حاضر.
والسؤال الثالث لو سمحت، أحيانا أنا أسمع أنه مثلا بعض الحكام لما يموتوا يكتبون المغفور له فلان فلان، هل يجوز قول ذلك أم لا؟
حاضر.
السلام عليكم.
الأخ وليد، السلام عليكم.
أيوة فندم.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عايز أسأل عن نفس المصحف.
نعم.
وأنا بقرأ فيه وأنا مش متربي.
طيب حاضر. حاضر.
شكرا.
دكتور محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
أنا يعني ما عنديش سؤال ولا حاجة يعني كفاءك الله على كل خير. أنا بس طالبة بس إيه يعني أبقى وسط في مساعدة لواحدة يعني حالتها تعبانة وكده.
نعم.
ممكن يعني حضرتكم تساعدونا؟
على كل حال إخواننا في الكنترول يعني يعرفوا رقمك ويشوفوا الموضوع معك. أنا في الحقيقة مع في جوابي على أختنا رحمة في مسألة الهدايا ورد ما يعطى إلى الناس من هدايا. أريد أن أصحح المفاهيم القائمة عند الناس الآن. يا إخواني بارك الله فيكم، جردوا أعمالكم لله تبارك وتعالى، فمن قدم هدية للإنسان فليقدمه لله وفليقدمها لله، وليطلب الأجر على ذلك من رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. يعني لا ينتظر رد الناس له شيئا مما أعطاهم إياه. ولماذا؟ أنت تفعل ما تفعل مما صلة رحم أو زيارة لمريض أو لجار لك أو لصديق تربطك به مثلا بعض الصلات، فهذه الهدايا والتواصل فيما بين الناس يزيد القرب ويزيد في المحبة ويؤجر الإنسان عليه. فعلى العبد أن يخلص نيته فيما يقدم للناس من مثل ذلك. إن هذه الأعراف السائدة بين الناس، فلان قدم لهذه العائلة عندما جاءوا يزوجوا ابنتهم شيئا، فهو لما تكون عنده نفس المناسبة يحتاج إلى أو ينتظر إلى أن يقدم له أيضا هذا المال الذي قدمه أو أكثر منه. هذا أمر واقع، لأن البعض ينظر يقول والله ده أنا أعطيتهم ربما أنا أكون أفقر منهم وهم أغنى مني، فلعلهم يعطونني أكثر مما أعطيتهم. في الحقيقة هذا كله كلام لا يصح أن يكون بين أهل الإيمان الذين هم كما وصفهم الله عز وجل رحماء بينهم. هذه صفة المؤمنين فيما بينهم، فيهم من عندهم من المودة ومن الرحمة ومن العلاقات الحسنة الطيبة، ما يكونون في المجتمع من خيرة الناس ومن أصلح الناس ومن أفضل الناس. وبالتالي إذا قدم الإنسان هدية لإنسان لا ينتظر بحال أن يرد إليه هذا المال، لا أقل منه ولا أكثر منه، بل إذا فعلت ذلك ففعله لربك سبحانه وتعالى ومولاك. الأخت كريمة بتسأل عن، تقول بأنها تتقاضى أجر من الدولة دون عمل، وهذا الأجر مخصص للعاطلين عن العمل، وذكرت أن الوالد لا ينفق عليها ولا شيء من هذا القبيل. الحمد لله. الحقيقة مال الدولة هو ما يمكن أن نطلق عليه بيت مال المسلمين، فما تعطيه الدولة لرعاياها على الرعايا أن يأخذوه وأن يتمولوه، يعني يستفيدوا منه، ولا شيء عليهم في ذلك. الدولة لها أو عليها أن ترعى هؤلاء الفقراء والمساكين، ونحن نعرف أن الدول بتعطي معاشات حتى لغير المستحقين للمعاش، وهذا أمر قائم بفضل الله عز وجل في دول كثيرة أعلم عنها أنها تفعل ذلك. هذه الدول تشكر على هذا. فما يأتيك بارك الله فيك من مال من الدولة التي تعيشين فيها فخذيه وتموليه، وهو حق لك لأن هذا من بيت مال المسلمين. هي تقول أيضا بأن أباها يطعمهم من الحرام ولا يعني يسمع النصيحة في ذلك، وتقول ماذا نفعل له. الحقيقة نسأل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يسمع إلى كلامكم وأن يقبل النصيحة التي توجهونها إليه. وإن أغناكم الله عز وجل، إن أغناكم الله تبارك وتعالى بشيء من المال كالمال الذي تأخذينه كما ذكرت من الدولة لتعيش منه، ومثلا مرضت تداوي منه وغير ذلك، إن كان هذا المال يكفي فالحمد لله، فاتركيه وشأنه يعني لا تأخذي منه شيئا لعله يرتدع، وقولي له لماذا تفعل أو تجمع هذا المال، نحن إن كان المال كده حراما بالكلية لن نأخذ منه شيئا، أما إن اضطررتم إلى شيء من هذا المال فلا حرج من أن تأخذوا منه شيء، ولكن أيضا الاستمرار في النصيحة من الأمور الواجبة في ذلك. أختنا أم إسلام تقول بأنها أفطرت شهرا منذ ما يزيد أو ما يقرب من 35 عاما، لأن قالت 1975 ولم تصم هذا الشهر، أفطرته بسبب الوضع والولادة، وهي الآن مريضة وتقول بأنها حجت وما إلى ذلك، فماذا تفعل؟ فرصة حقيقة من خلال هذه القناة وما ينشر فيها من علم، ولقد فتح الله عز وجل بها قلوب كثير من الناس وعقولهم، وعلم وتعلم الناس كثيرا من أمورهم الشرعية حقيقة. يعني بعض النسوة فعلا كنا لا يعلمنا أنه يجب عليهن القضاء في مثل ذلك، والآن نحن نعلن هذا. أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار كالمريض أو المسافر الذي يشق عليه الصيام، أو المرأة التي تلد أو يصيبها الحيض أو غير ذلك، هؤلاء إن أفطروا في رمضان فيجب عليهم القضاء إن كانوا متمكنين منه، كما قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر، سن إذا أفطر لعذر ومعذور، ولكن إذا انتهى الشهر عليه أن يقضي الأيام التي فاتت ولم يصمها. طيب إنسان أفطر ويعني لا يتمكن من القضاء لأنه مريض أو صاحب عذر دائم أو غير ذلك، فعليه أن يفطر عن كل يوم مسكين. وبالنسبة لأختنا أم إسلام، كان الواجب في حقها أن تصوم، كان الواجب في حقها أن تصوم، ونفترض أنها لم تكن تعلم لأنها مسلمة وهي تستجيب الحمد لله عز وجل لشريعة الله والحمد لله قد حجت، ولكن نقول بأنها كانت جاهلة، ففي هذه الحالة يجب عليها أن تطعم مكان الأيام التي أفطرتها، وأن تستغفر الله عز وجل من ذلك، وأن تكثر من فعل الحسنات، وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. تسأل في سؤال آخر عن مسألة أيضا الحقيقة هي عامة بين بعض الناس، تقول احنا بنجلس جميعا احنا والأهل والأقارب في مجلس واحد، ولا شك أن هذه المجالس يتجاذبون فيها أطراف الحديث والكلام وغير ذلك. الحقيقة يعني لا حرج من أن يجلس الأهل في مكان واحد، ولكن لا يخلو رجل من امرأة لا تحل له، ولا ينظر إليها، ولا يتجاذب معها أطراف الحديث، وأن تكون ساترة لجميع جسدها أمامه، لأن هذا يسبب لونا من ألوان الفتن إن حصل، يسبب لونا من ألوان الفتن إن حصل. الأخ محمود من السعودية يقول عقدت على زوجتي وحلفت عليها وهي في بيت أبيها، يعني حلف عليها بالطلاق ولا زالت تلزمنيش إن كنت فعلت كذا مثلا، والآن هو تزوجها ويسأل يقول يعني ماذا أفعل. أنا سألت في الحقيقة قلت أنت ماذا تريد، هل تريد طلاقها وفراقها؟ قال لا، لا أريد ذلك ولا أعنيه أو لا أقصده. أقول لإخواني الذين يحلفون بالطلاق أو حتى يعلقون الطلاق على أمر، لماذا؟ لماذا توقعون أنفسكم في كثير من المشاكل أنتم في غنى عنها؟ لماذا الإنسان يفعل ذلك؟ أنت لو تريد الطلاق فلا تأتي بكلمة الطلاق بالكلية، فلا تأتي بكلمة الطلاق بالكلية، لأن بعض أهل العلم يرى أن الطلاق يحصل في مثل هذه الحالة، أن الطلاق يحصل في مثل هذه الحالة، والذي عليه الفتوى عند كثير من أهل العلم في سابقا وفي هذه الأزمنة أن الإنسان إن حلف الطلاق أو علق طلاقه على شيء يرجع في ذلك إلى نيته، فإن لم يكن مريدا للطلاق، إن لم يكن مريدا للطلاق فامرأته ليست بطالق، طب يعمل إيه؟ عليه أن ينتقل إلى كفارة اليمين، يطعم 10 مساكين، إن لم يستطع يصوم 3 أيام. طب إن كان مريدا للطلاق فالطلاق على زوجه واقع، فالطلاق على زوجه واقع. ولذلك أقول لإخواني احذروا التسرع في اليمين وتعليق الطلاق وأنتم لا تريدون. لماذا؟ الأمر ليس يعني شيء من اللعب، هذا أمر كله جد، لا يلجأ الإنسان إلى ذلك بحال من الأحوال ولا يتكلم بمثل هذه الكلمات. إن أراد أن يطلق فليطلق، أما أن يحلف بالطلاق ويظل هذه الكلمة هكذا. لأني أذكر جاءني سؤال يعني ولم يعني يتم من أختنا أم محمد لما قالت زوجي يحلف كثيرا بالطلاق، وهذه مصيبة واقعة فيها كثير من الناس. ربما الرجل يحلف له 10-20 يمين بالطلاق في اليوم. وقلت سابقا بأن الحلف بغير الله لا يجوز، وأنه من الشرك الأصغر، وصاحبه مرتكب كبيرة عظيمة من الكبائر، فعلينا أن ننقطع عن كل ذلك. علينا يا إخواني نحن نتربى ونتأدب بأدب الإسلام، وأن نستفيد الآن هذه القنوات تنشر هذا الخير والرحمة، والحمد لله الناس تتعلم. فعلى الإنسان أن يقف عند حدود ما تعلمه. تعرفت أن هذا حرام خلاص انقطع عنه ولا تأتي، طالما أنه حرام يغضب رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الأخت المجاهد تسأل عن فتنة المسيخ الدجال، هل تشمل الموتى الآن المقبورين ولا لا تشملهم؟ الحقيقة فتنة المسيخ الدجال من الفتن العظيمة. في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي إلا وقد حذر أمته من المسيخ الدجال، يعني كل الأنبياء تتابعوا على تحذير أممهم من المسيح الدجال. لماذا؟ لأن فتنته عظيمة، فتنة هذا الرجل عظيمة للغاية، وعلينا نحن نعلم أبناءنا أشراط الساعة ليحذروها وليعلموها أيضا من يأتي بعدهم، لأن الساعة تأتي بغتة. والمسيح الدجال من أمارات الساعة الكبرى أو من علامات الساعة الكبرى، وهو ظاهر كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الفتنة تشمل من هم على ظهر هذه الدنيا، تشمل من هم على ظهر هذه الدنيا، ولا تشمل المقبورين اليوم، لأن المقبور خلاص لن يرجع إلى الدنيا مرة أخرى، وهو بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا أختنا المجاهد تسأل تقول رب العالمين سبحانه وتعالى رفع عيسى عليه السلام وهو سينزل، وهي الحقيقة كأن عندها قراءات في بعض كتب الاعتقاد، وقد ذكرت شيئا من السنوات قد أشار إلى ذلك بعض أهل العلم. على كل حال تقول هو رفع إلى السماء، ما وضع في السماء وكيف يعيش وغير ذلك، هذه مسائل غيبية. اليهود حاولوا قتل عيسى عليه السلام ولكن الله تبارك وتعالى نجاه منهم وأخرجه من بين ظهرانيهم ورفعه إليه سبحانه وتعالى كما أخبر بذلك ربنا في كتابه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فعيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، وكما قال الله عز وجل بل رفعه الله إليه، وقال الله عز وجل أيضا لعيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. ونحن معشر أهل الإيمان نعتقد بذلك في عيسى عليه السلام، فهو لم يقتل ولم يصلب ولكن رفعه ربه سبحانه وتعالى. طيب عيسى عليه السلام رفعه الله عز وجل، أين يجلس؟ ماذا يفعل؟ ما الذي يحدث منه؟ كما تسأل أختنا مثلا الآن في سؤالها هذا، ما وضعه في السماء كما تقول؟ دي مسائل غيبية. أقول لها نحن لا ندري عمن ندفنه ونحن أحياء وهو في الأرض معنا، لأن دي مسائل إيه؟ هذه مسائل غيبية. نحن نؤمن بما جاء في القرآن الكريم ولا نتعدى ذلك ولا نطلب ما وراء ذلك، نؤمن بأن الله عز وجل رفع عيسى عليه السلام إليه وأنه سينزل كما أخبرت، وقد ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام سينزل في نهاية الزمان، فيعني يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويفيض المال كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأن كل هذا حق، والإيمان بنزول عيسى عليه السلام وأنه من أشراط الساعة الكبرى أمر من معتقدات أهل الإيمان، ولا يحل لأحد أن ينكر ذلك بحال، لأنه ثبت بذلك في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نؤمن به. الشبهة اللي عند بعض الناس إنه هو بينزل ولا النبي نبينا عصام وخاتم الأنبياء والمرسلين، فكيف ينزل بعد النبي عليه الصلاة والسلام ونقول إن فيه رسول؟ نقول بأن عيسى عليه السلام ينزل تابعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينزل على إنه هو رسول يوحى إليه ولن يوحى إليه، وإنما هو من أمارات الساعة، وسينزل كعبد أو كرجل صالح يحقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ويكون تابعا لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. بل إنه في صحيح مسلم كما ثبت الخبر وإن لم يكن فيه ذكر لأسماء، إن لما ينزل عيسى بن مريم سينزل عند صلاة الفجر فيقدمه الإمام ليصلي فيمتنع عن الصلاة ويقول إمامكم منكم، وهذا من تكريم الله عز وجل كما قال ذلك لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت نادية تسأل تقول أنا أريد بالتفصيل حكم أخذ شعر الحاجبين. حقيقة القول الفصل في هذا هو قول نبينا صلى الله عليه وسلم، قول نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله النامصة والمتنمصة، النامصة هي التي تأخذ شعر حاجبها، هذا هو معنى النمص باتفاق علماء اللغة. فهذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام قول عام، لم يعني يحدد بأن هذا النمص إن كان لأجنبي أو لغير أجنبي. ليه؟ لأن البعض يقول والله إن كان هذا النمص للزوج أو للتزاوج للزوج أمر جائز، هذا لا دليل عليه، ومن الذي خصص هذا الحكم؟ وفي الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا القول كنا النسوة في ذاك الوقت يحتجبنا فلا يرى الرجل منهن شيئا، كانت النسوة يغطين وجوههن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الأمر بالإدناء، فإذا الأمر على كل حال على إطلاقه. ولكن يجوز كما ذكر أهل العلم أن يرفع الأذى. إيه يعني يرفع الأذى؟ يعني لو أن امرأة شعر حاجبيها يعني كبير للغاية، قد شوه خلقتها ومنظرها وغير ذلك، ففي هذه الحالة الضرورة الحاصلة لهذا الحكم الضرر يزال، لذا ألحقها ضرر فالضرر يزال. إنما كون الحاجب كثيف نوعا ما ولم يخرج عن حد الاعتدال فلا يزال بحال من الأحوال، لا لزينة ولا كما يزعم البعض لنظافة أو غير ذلك. هذا هو القول الفصل في هذا. عمدتي كما طلبتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله بن مسعود، وهو حديث صحيح وفي أوله لعن الله النامصة والمتنمصة. الأخت يوسف تقول إنها عندها ذهب كانت اشترتها قبل الزواج، فإذا أرادت أن تبيعها تسأل هل أستأذن زوجي؟ لا، هذا ملكك، هذا ملكك فتصرفي فيه كما تشائين. ولكن العشرة اللي بين المرأة بالمعروف تعلم زوجها بذلك أو تخبره بهذا الأمر، لأن الحياة الزوجية فيها من الشفافية ما فيها. أنا لن أحكي ما أقول إيه اللي يمكن أن يكون بين الزوجين، بل هو أمر واقع. على كل، فهذا المال أنت تملكتيه أو ذهبك أنت فلا حرج في أن تبيعينه. تقول أحيانا نمر بضائقة مالية وأرهن ذهبي بفائدة، أقول هذا لا يصح، وإن كان هناك ضرورة فالضرورة على كل حال تقدر بإيه؟ تقدر بقدرها، ولا نتجاوز الحقيقة ونستهين بمثل هذه الأمور. كلمة المغفور له لما تكتب مثلا لإنسان ميت عموما، حاكم ولا محكوم ولا غير ذلك، الحقيقة نحن علينا أن ندعو لموت المسلمين. فإن كان القائل المغفور له يعني دعاء منه أن يغفر الله لهذا الميت فلا حرج في ذلك، أو يخبر يعني بهذا الله أعلم به، ولكن إحنا علينا أن إحنا ندعو للميت بالمغفرة والرحمة. الحقيقة عندي مس المصحف لغير المتوضئ جمهور العلماء على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر طهارة كاملة، ولكن استثنى أهل العلم إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. كان يكون الإنسان مسافر في طريق وانتقض وضوءه ويريد أن يقرأ من المصحف فرخص له في ذلك، وهذا أراه إن شاء الله عز وجل لا شيء فيه، والله تعالى أعلم. حقيقة عندي بعض الأسئلة جاءت لهذه القناة عبر الرسائل القصيرة، أود أن أمر على بعضها. امرأة تقول عندها 44 عام وقامت بعمل حجامة لمدة 4 شهور متتالية للعلاج من الضغط، ما لم يعني لم تذكر سوى هذا. على كل حال العلاج بالحجامة أمر من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن على الإنسان أن يطلب الشفاء من الله عز وجل. الحجامة لا تشفي بنفسها، وإنما هي سبب مشروع، سبب إيه؟ سبب مشروع. الأخت اللي تقول كل ما يجي لها عريس تكون غير مرتاحة، عليها في الحقيقة أن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى وتسأل الله عز وجل أن يشرح صدرها، وإذا تقدم لها عريس فعليها أن تستشير وأن تستخير وأن يسأل أهلها عن هذا العريس أو الخاطب الذي تقدم، ويعني تحسن هي أو تحاول تحسن من نفسيتها ما أمكنها من ذلك. الشاب اللي عنده 27 سنة يقول أعاني من حالة نفسية وساوس وكفر شديدة جدا ولو 3 سنوات، نقول له يا أخي أترك ذلك، وعليك بقراءة القرآن والرقية الشرعية والذهاب إلى طبيب متخصص في هذه الأمراض النفسية، طبيب مسلم متخصص في هذه الأمراض النفسية، والجأ إلى الله تبارك وتعالى واسأل أن يمن عليك بالشفاء. وأنا أرى بأن من أنواع العلاج النافعة في ذلك ذكر الله تبارك وتعالى، وأن يكون المسلم مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه فيطمئن قلبه دائما مع سؤال الله وطلب الله تبارك وتعالى أن يفرج عنه ما هو فيه. الأخت اللي تقول أريد أن ألبس النقاب ولكني متخوفة لأن الجميع يقول ارتدي بعد الزواج، لا افعلي ارتدي النقاب، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني ستؤجرين على ذلك من رب العباد سبحانه وتعالى، وسيرزقك الله عز وجل بزوج صالح إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل اللي يقول أو السائلة بأن ارتكبت ذنوب كثيرة هذا اليوم وناسيت أن تصلي من الظهر يعني للعشاء كما ذكرت، وحس إن ربها إن ربنا نسها الصلاة لأنه لن يقبلها منه. الإنسان من أين له ذلك؟ هذا في الحقيقة من وساوس الشيطان. اطردي هذه الوساوس واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وقومي من الآن إن كنت تركت شيئا من الصلاة فتوضئي وصلي لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أختنا اللي تقول بأنها يعني سيدة عمرها 41 سنة تريد تعمل عمرة، والناس يقول لا يجوز لأن أولادها صغار وهم ذكور 3 15 سنة و 11 سنة، وتقول أنا بشتغل وأنفق عليهم ومالي كامل لهم. يعني إن كانت هذه الزوجة لها زوج وتود أن تخرج مع زوجها للعمرة فهذا لا شيء فيه. وبالنسبة للأولاد مدة العمرة الحمد لله مدة قصيرة، بالنسبة للأولاد إن كان لهم عم أو خال أو قريب أو جد أو غير ذلك عليه أن يقوم برعايتهم وخدمتهم إلى العودة. إن لم يتيسر ذلك وصعب عليهم هذا فلتؤجل العمرة إلى 2 أو 3 سنين يكون الواحد منهم قد شب ما استطاع أن يقوم بنفسه فيما يحتاج إليه. ولكن لو اعتمرت مع زوجها لا شيء في ذلك، وإن لم تكن ذات زوج فعليها أن لا تفعل، لأنه لا يجوز لها أن تذهب إلا بمحرم، لا يجوز لها أن تذهب إلا بمحرم على الراجح من أقوال أهل العلم. لو أن امرأة اقترضت من زوجها الثاني لابنها من الزوج الأول ثم توفيت فمن أولى بسداد هذا الدين وبارك الله فيكم؟ على كل حال الدين هذا يسدده صاحبه الذي اقترضه وأخذه واستفاد منه، عليه أن يسدده. الخطيبة اللي منتقبة ويقول خطيبها بأنه لا يراها إلا 3 مرات في فترة الخطوبة هل يقول ذلك؟ ماذا تريد؟ يعني الخاطب إن كانت المخطوبة يعني منتقبة عليه أن يراها وهذا أمر مشروع، فإذا رأها أصبحت أجنبية من إلى أن يعقد إيه؟ إلى أن يعقد عليها، والحمد لله أنت نويت أن أو يعني أو رأيتها مرات أو أكثر من مرة. يقول نويت الحج وأنا مقيم بالرياض هل لي أن أصوم الأيام الأول من شهر ذي الحجة؟ نعم لا شيء في ذلك، فصيام هذه الأيام لا يتعارض مع الحج إن شاء الله تبارك وتعالى. امرأة تسأل تقول ماذا تلبس المرأة المحرمة بدل النقاب وكيف لا يلامس ما تسدل وجهها؟ من قال أنه يعني محرم أن يلامس وجهها؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن تنتقب المحرمة أو أن تلبس القفازين، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ولكن كما ذكرت أم عائشة قالت كنا إذا حاذانا الركب من الرجال أسدلنا على وجوهنا من على رؤوسنا، فكان تضع على رأسها شيء فتسدله على وجهها، كونوا يا مس وجه أو لمس هذا لا شيء فيه ولا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. وبهذا أكون قد أنهيت معكم هذا اللقاء، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وأن ألتقي بكم على خير، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنواع.